السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا مجالس في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نجتمع فيها على العلم. ومن أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان موعودا بأن يكتب الله له أجر الحاج الذي تم له حجه وأجر المجاهد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. معاشر الفضلاء، إنكم في آخر وقت الجمعة، فأوصي نفسي وإخواني بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كما أوصي الأحبة جميعا بكثرة الدعاء في هذا الوقت من يوم الجمعة، فإن هذا الوقت، أعني ما بين العصر والمغرب من يوم الجمعة، من أولى الأوقات بساعة الإجابة في يوم الجمعة، التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وكونه قائما يصلي في يوم الجمعة بعد العصر يعني أنه قد صلى العصر وثبت في مصلاه ينتظر صلاة أخرى، فهو من المصلين كالقائم القانت، لأنه يرعى الصلاة. فأوصي نفسي وإخواني بالدعاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولدول المسلمين التي ابتليت بالفتن خاصة، وللإنسان نفسه، ولأقاربه، ولمن يحب. معاشر الفضلاء، درسنا في عصر الجمعة وعصر السبت في الفقه في دين الله عز وجل، نبحث عن الأحكام على وفق الدليل، ونرجح بحسب علمنا وما ينتهي إليه نظرنا ما دل عليه الدليل من أقوال العلماء، حيث نذكر ذلك ونبينه من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل، وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون معاشر الفضلاء مع كتاب الجنائز، وقد فرغنا من مسألة أو من مسائل تغسيل الميت، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن أمر من الأهمية بمكان ينبغي أن لا يغيب عن علم المؤمن، وهي مسائل تكفين الميت. فإن الإنسان يحتاج إلى هذا، وينبغي عليه أن يكون عنده علم بهذا الأمر. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجنائز: فصل، وتكفينه فرض كفاية.
نعم، الكفن في لغة العرب هو التغطية، وسمي الكفن من هذا لأنه يغطي الميت ويستر الميت. والتكفين هو إلباس الميت الكفن، التكفين هو إلباس الميت الكفن. وتكفين الميت فرض كفاية باتفاق العلماء، فيجب على من علموا بموته أن يكفنوه، فإذا قام به من يكفي منهم سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يكفنوه جميعا فإنهم يأثمون جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب والفرضية، لكن لما لم يكن هذا الأمر مما يقوم به كل فرد فإنه يكون دالا على أنه فرض كفاية، فيكون ذلك فرض كفاية على كل من علم به. نعم.
قال رحمه الله: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة.
الواجب من التكفين الستر، فمقصود الكفن الستر، فإذا حصل المقصود حصل الواجب. فإذا كفن الميت في ثوب واحد يستر جسده جميعا من رأسه إلى رجليه جاز ذلك. فإذا لف في ثوب ساتر في ثوب واحد، والثوب المقصود به قطعة القماش اللفافة، إذا لف في لفافة ساترة فإن ذلك جائز. وإذا كفن في قميص وهو ما نسميه الثوب ولفافة كان ذلك جائزا. وإذا كفن في قميص وإزار ولفافة واحدة كان ذلك جائزا. فليس في تكفين الميت الواجب حد محدود يجب سوى ما يستر، سوى ما يستر. فإذا كفن بما يستره سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا حصل الواجب وبرئت الذمة. ومن مات من الذكور محرما فإنه يكفن كغيره، لكن لا يوضع في كفنه طيب ولا يطيب بدنه ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، بل يكون رأسه مكشوفا ووجهه مكشوفا. لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، أي لا تضعوا عليه الطيب الذي يوضع عادة على الميت، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، وفي رواية عند مسلم: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه. ومن ماتت محرمة فإنها تكفن كغيرها، غير أنه لا يوضع في كفنها طيب، ولا يوضع على بدنها طيب، ولا يغطى وجهها، بل يكشف وجهها ويخمر رأسها، لأن هذا هو حالها حال إحرامها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، فإنها تكشف وجهها وتخمر رأسها. فكذا إذا ماتت وهي محرمة، وهي تبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
قال: ويجب أن يكون من الملبوس مثله ما لم يوصي بدونه.
السنة تحسين الكفن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم في الصحيح. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وأقل التحسين ما يحصل به المقصود، وهو الستر. ثم كلما كان الكفن حسنا كان ذلك أكمل. ويجوز للإنسان أن يعد كفنه بنفسه، فيجهز كفنه قبل أن يموت، ويوصي بأن يكفن فيه. وقد جاء أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، فقالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلى أصحابه وإنها إزاره، فحسنها فلان، فحسنها، قال أي ما أحسنها، قال ما أحسنها، فقال: اكسنيها، ما أحسنها يا رسول الله؟ فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وخلعها وأعطاها له، فقال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنه، رواه البخاري في الصحيح. ووجه الدلالة أنه أعد كفنه وجهزه وأعد كفنا حسنا، حيث لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع تحسين الكفن يراعى في الكفن عدم الإسراف وعدم التباهي، فإن المقام ليس مقام إسراف ولا مقام تفاخر وتباهٍ، ويراعى أيضا عدم الإضرار بالورثة إذا كان التكفين من مال الميت الذي تركه. ولذلك قال الفقهاء يكفن الميت فيما يلبسه مثله، يعني من حيث الجودة والجدة ونحو ذلك، يكفن فيما يلبسه مثله من الناس إن كان الكفن من ماله الذي تركه. لماذا؟ قالوا حتى لا يحصل الضرر للورثة بكثرة الإنفاق على الكفن. أما إذا لم يكن الكفن من ماله الذي تركه وإنما تطوع به أحد أو تولته الدولة، فإنه لا بأس إذا كفن في أحسن مما يلبسه مثله في العادة، لا حرج في هذا لانتفاء المحظور وانتفاء المانع، لكن مع مراعاة عدم الإسراف، يعني يحسن الكفن لكن ليس إلى درجة يحصل معها يعني إسراف. قال جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، فليكفن في ثوب حبرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إذا مات الإنسان وعنده سعة من المال أن يكفن في ثوب حبرة على وزن عنبة. وثوب الحبرة هو ثوب منقط محبر، أي مزين بخطوط خفيفة قد تكون خضراء وقد تكون بيضاء أو غيرها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الثوب، يحب الثوب المحبر المزين بالخطوط. والتحبير كما تعلمون هو التزيين والتحسين. طيب قال المصنف إلا أن يوصي بدونه بما هو دونه، يعني إذا قال الميت كفنوني في ثوب هو كذا وكذا وهو دون ما يلبسه في العادة فإنه يكفن كذلك، لأن الكفن حق له وقد أوصى بهذا الكفن فيكون أولى. نعم.
قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط.
نعم. السنة أن يكون الكفن أبيض، السنة أن يكون الكفن أبيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فإن قال لنا قائل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا أو البسوا في حياتكم من ثيابكم البياض، وقد قررتم وكررتم أن الأمر يقتضي الوجوب، فلماذا لا تقولون يجب على المسلم أن يلبس الثوب الأبيض؟ لماذا تقولون السنة والأفضل أن يلبس ثوبا أبيض؟ وكذلك قال وكفنوا فيها موتاكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فلماذا لا تقولون إن التكفين في الثياب البيضاء واجب؟ قلنا أما اللباس في الدنيا فإن الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير البياض، فكان يلبس ثوبا مخططا بالأخضر وكان الصحابة رضوان الله عليهم في زمنه يلبسون ثيابا ليست بيضاء، فدل ذلك على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وأما الكفن فتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من عنده سعة أن يكون كفنه في ثوب حبرة، وثوب الحبرة في الغالب يكون مقلما بخطوط ملونة، فدل ذلك على أن التكفين في البياض إنما هو سنة ومستحب وليس واجبا. ويستحب أن يكون كفن الرجل 3 لفائف من قطن، 3 لفائف من قطن، لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيهن إدراجا، متفق عليه. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن نبينا صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، وقلت لكم الثوب هو اللفافة، الثوب هو قطعة القماش ليس القميص المفصل كما نسميها اليوم، وإنما قطعة القماش تسمى ثوبا، في 3 أثواب يمانية أي من اليمن، بيض سحولية، سحولية هذه منطقة، سحول في اليمن تصنع فيها هذه الثياب، يقال سحولية ويقال سحولية بفتح السين وضم السين، من كرسف يعني من قطن ليس فيهن قميص ولا عمامة. وهذا يدل على الاستحباب من وجهين: الأول أنه فعل الصحابة ومنهم الخلفاء 4، وقد أمرنا باتباع سبيل الصحابة عموما وبالعمل بسنة الخلفاء 4 خصوصا. أمرنا باتباع سبيل الصحابة عموما في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمعلوم أن المؤمنين عند نزول هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالعمل بسنة الخلفاء 4 في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والوجه الثاني لاستحباب هذا الأمر في سائر الموتى أن الله هداهم لهذا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الأفضل. يعني الله عز وجل هدى الصحابة إلى هذا الفعل وأرشدهم إلى هذا الفعل في حق من؟ في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه الأفضل، فلو كان مفضولا لصرفهم الله عنه إلى غيره، فدل ذلك على هذا الاستحباب. نعم.
قال: والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها.
نعم، أي أن اللفائف 3 تبسط على الأرض أو على سرير الميت فوق بعضها، فتبسط الأولى ثم تبسط الثانية فوقها ثم تبسط الثالثة فوقها، ويوضع بينها الحنوط، يعني توضع اللفافة الأولى على الأرض أو على سرير الميت وتطيب بالحنوط، والحنوط هو أنواع من الطيب تصنع للميت خاصة، توضع بين اللفائف وعلى جسد الميت عند تكفينه. وقبل ذلك يسن أن تبخر، يسن أن تبخر بالبخور وتجمر ثم تبسط. فإذا وضعت الأولى تطيب بالحنوط، ثم توضع الثانية فتطيب بالحنوط، ثم توضع الثالثة فتكون اللفائف مطيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته وهو محرم: ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، متفق عليه كما تقدم. فدل ذلك على أن غيره يحنط، دل ذلك على أن غيره يحنط. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فأوتروا، إذا جمرتم الميت فأوتروا. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والتجمير هو التبخير، والمقصود بالتجمير هنا تجمير كفن الميت، تجمير كفن الميت. والسنة أن يجمر وترا، أن يجمر وترا وأن يبخر وترا. نعم.
قال: ويوضع عليها مستلقيا.
نعم، يوضع الميت على اللفائف مستلقيا على ظهره ليكون أيسر للف اللفائف عليه، وحتى لا يحتاج إلى تحريكه، فقد يخرج منه شيء بسبب التحريك. نعم.
قال: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك.
نعم، يعني أن يبدأ باللفافة العليا التي تلي جسد الميت، فيرد طرفها الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم يفعل بالثانية كذلك، ثم يفعل بالثالثة كذلك، ويجعل زائد منها من جهة الرأس وجهة الرجلين. قال العلماء: يستحب أن يكون الزائد من جهة الرأس أطول من الزائد من جهة الرجلين، ثم يعقد اللفائف من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، يعقد اللفائف كلها من جهة الرأس ومن جهة رجلي الميت. وكم يعقد؟ بحسب الحاجة. قد ذكر بعض الفقهاء أن أقل شيء أن يعقد عقدتين، وله أن يزيد في ذلك بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. نعم.
قال: والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين.
نعم، الأفضل في تكفين الأنثى عند المذاهب الأربعة، وعليه أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. فالأفضل عند المذاهب الأربعة أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وعلى هذا أكثر علماء الأمة. وتفصيل هذه الخمسة عند الجمهور، يعني الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون هذه الخمسة تفصل هكذا: إزار وهو يغطي أسفل البدن، يستر العورة وما تحتها، وخمار وهو يغطي الرأس، وقميص وهو الذي يغطي الجسد من الكتفين إلى الرجلين، ولفافتان ساترتان تلف فيهما. فهذه خمسة: إزار وخمار وقميص، هذه ثلاثة، ولفافتان هذه خمسة. واستدل العلماء لهذا بأن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب، معه كفنها، يناولنا ثوبا ثوبا. رواه أحمد وأبو داود. لكن بين الإمام الألباني أنه ضعيف، لكن تكفين المرأة في خمسة أثواب جاء في حديث آخر غير هذا الحديث الضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وروى الجوزقي من طريق إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، لا زال الكلام لابن حجر، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. إذن كون المرأة تكفن في خمسة أثواب جاء في حديث صحيح، حكم الحافظ ابن حجر وكفى به عليه بأنه صحيح. ومن جهة النظر أن زيادة الأثواب في حق المرأة مناسبة للمرأة، فكما أن المرأة في حياتها تزيد في ثيابها عن الرجل للستر، فكذلك في موتها. يعني قالوا ثياب المرأة في الحياة أكثر من ثياب الرجل، لأن المرأة مطلوب منها الستر أكثر من الرجل، فكذلك في موتها. فالأفضل أن تكفر المرأة في خمسة أثواب. نعم، قال عطاء إنها تكفن في ثلاثة أثواب كالرجل، وقال شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما ذكر الحديث الضعيف قال: إن هذا الحديث فيه نظر، فإن لم يثبت هذا الحديث فالأقوى أنها تكفن في ثلاثة أثواب، لأن الأصل أن المرأة كالرجل. لكن كما سمعتم وجدت رواية صحيحة صححها الحافظ بن حجر في أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، والنظر يدل على ذلك، وهذا عليه جماهير علماء الأمة، عليه جماهير علماء الأمة، فهو الأفضل. وكيفية تكفين المرأة عند الجمهور
أن يبدأ بالإزار فيلف الإزار حول أسفلها بما يستر عورتها وما تحت العورة، ثم القميص يلف على الجسد من كتفيها حتى يغطي رجليها، ثم يخمر رأسها، ثم تبسط اللفافتان على الأرض فوق بعضهما وتوضع عليهما مستلقية، طبعا يوضع الحنوط كما قلنا في الرجل، وتوضع عليهما مستلقية على ظهرها، فيبدأ باللفافة التي تلي جسدها فيلف طرفها الأيسر على شقها الأيمن وطرفها الأيمن على شقها الأيسر، ثم يفعل بالثانية كذلك، وتكون لهما زوائد من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، وتعقد اللفافتان من جهة الرأس ومن جهة الرجلين بحسب الحاجة. هكذا تكفن المرأة عند جمهور الفقهاء، هذا الكفن الأفضل، ولا علمتم يا إخوة أنها إذا كفنت بما يسترها فهذا جائز، لكن الأفضل أن تكفن هكذا. وإن كفنت يعني في ثلاث لفائف في خمس لفائف فهذا يلي هذه الصفة التي ذكرناها في الأفضلية، إن كفنت في خمس لفائف فهذا يلي الصفة التي ذكرناها في الأفضلية. نعم.
قال: والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة.
نعم، أي أن الصبي الذكر الذي مات ولم يبلغ هو الصبي، الصبي الذكر يكفن في ثوب واحد وليس في ثلاثة أثواب، لأنه دون الرجل في لباسه حيا، فكذلك إذا مات فالأفضل أن يكتفى في تكفينه بثوب واحد إذا كان الكفن من ماله الذي تركه، يعني الأفضل أن يكتفى في تكفينه بثوب واحد إذا كان هذا الكفن من ماله الذي تركه حفاظا على حق الورثة. قالوا هذا يكفي لأن لباس الصبي في حياته أقل من لباس الرجل، وإذا كفن في ثلاثة أثواب كالرجل وكان ذلك من ماله فإنه يجوز، لكنه خلاف الأفضل على قول يعني المصنف، لأن الأصل في تكفين الذكر أن يكفن في ثلاثة أثواب. هذا كما سمعتم يا إخوة إذا كان الكفن من مال الصبي الذي تركه من أجل حق الورثة، أما إذا تبرع به أحد أو تولته الدولة فإن الأفضل أن يكفن الصبي في ثلاثة أثواب. إذا تبرع به أحد فجاء بالكفن أو تولته الدولة كما في بعض دول المسلمين فالأفضل أن يكفن الصبي في ثلاثة أثواب، لأن هذا هو الأصل في تكفين الذكر. نعم.
قال: والصغيرة في قميص ولفافتين.
نعم، أي أن الأفضل أن تكفن الصبية الصغيرة في قميص، أي في ثوب يستر كل جسدها، ولفافتين، ولا حاجة للإزار كالمرأة البالغة ولا للخمار، لأنها أخف من المرأة البالغ في لباسها حية، فكذلك إذا ماتت. وهذا كما قلنا في الصبي إذا كان تكفينها من مالها الذي تركته، إذا كان تكفينها من مالها الذي تركته، فيقتصر على هذا حفاظا على مال الورثة. أما إذا تبرع به أحد أو تولته الدولة فإن الأفضل أن تكفن كالمرأة البالغ في 5 أثواب، في إزار وقميص وخمار ولفافتين، لأن هذا هو الأفضل وهو الأصل في تكفين المرأة. نعم.
قال: ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش.
نعم، يعني يكره التكفين بثوب من شعر وبثوب من صوف. لماذا يكره؟ قالوا: أولا لأنه خلاف الأفضل، فقد تقدم معنا أن الأفضل في الكفن أن يكون من قطن، فكون الكفن من شعر أو صوف فهذا خلاف الأفضل. وثانيا لأنه ليس معهودا عن السلف، لأنه ليس معهودا عن السلف. وثالثا لأنه حار لا يناسب التكفين، حار، الثوب من الصوف حار على الجسد، فإذا كان 3 لفائف فهو أشد حرارة، وكذلك الثوب من الشعر حار على البدن، فإذا كان 3 لفائف فهو أشد حرارة، فقالوا يكره إحسانا للميت. ويكره أيضا بثوب مزعفر وهو المصبوغ بالزعفران، وبثوب معصفر وهو المصبوغ بالعصفر. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الألوان للجمال والتجمل، وليس الكفن بموضع تجمل. قالوا: هذه الألوان إنما توضع من أجل الجمال ومن أجل التجمل، وليس الكفن موضعا للتجمل، فيكره أن يكفن بهذه الثياب. أيضا قالوا: لأنه لم يؤثر استعمالها، لم يؤثر استعمالها عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، فتكون مكروهة. فإن احتيج إليها لعدم وجود غيرها سقطت الكراهة. ما عندنا إلا ثوب معصفر يكفن فيه الميت بلا كراهة، ما عندنا إلا ثوب من شعر يكفن فيه الميت بلا كراهة. وذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجوز لبسه في الحياة من الثياب يجوز في الكفن من غير كراهة. ذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجوز لبسه من الثياب في الحياة يجوز في الكفن من غير كراهة، فالضابط في الجواز هو اللبس في حال الحياة، فما جاز للرجل أن يلبسه في حال حياته جاز أن يكفن فيه من غير كراهة، وما جاز للمرأة أن تلبسه في حال حياتها جاز في الكفن من غير كراهة. ولعل هذا أرجح، والله أعلم. وإن كان اجتناب ما كرهه بعض العلماء أحسن، يعني أن نأتي بكفن يتفق العلماء على أنه لا كراهة فيه أحسن من أن نأتي بكفن يقول بعض العلماء إنه مكروه وبعض العلماء يقولون إنه جائز. نعم.
قال: ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير.
ومنقوش يعني مزخرف ومزين، كما قلنا، لأن النقش من أجل الجمال، والكفن ليس موضع التجمل. نعم.
قال ويحرم بجلد وحرير ومذهب.
نعم، أي يحرم التكفين بالجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، رواه أبو داود وابن ماجة. ووجه الدلالة يا إخوة، قالوا لو لم يكن التكفين بالجلود محرما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبقائها عليهم، لأنهم يدفنون في ثيابهم. فلما أمر بنزعها علمنا أنه لا يجوز التكفين فيها. لكن قال الألباني إن الحديث ضعيف، أيضا عللوا بأن في ذلك إسرافا، لأن الجلد له قيمة فالدفن فيه إسراف فيكون حراما ما دام يوجد غيره. وبعض أهل العلم يقولون إنه مكروه لأنه لم يثبت دليل يدل على الحرمة. ويحرم تكفين الرجل بالحرير لأنه يحرم عليه لبسه حيا، فكذلك يحرم أن يكفن به. وكذلك يحرم تكفين المرأة بالحرير عند الحنابلة، يحرم تكفين المرأة بالحرير عند الحنابلة. قلنا لهم لماذا وقد كان الحرير مباحا لها؟ قالوا لأن الحرير إنما أبيح لها في حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة، هي تتزين بالحرير لزوجها لأن محل الزينة والشهوة المقصودة. وقد زالت العلة بالموت، فهي بعد موتها ليست محلا للزينة ولا للشهوة، فلا يباح لها الحرير. يعني بمعنى آخر قالوا ما علة إباحة الحرير للمرأة في الحياة؟ قالوا العلة أنها محتاجة للزينة لأن زوجها يشتهيها هكذا وأن تكون جميلة، فإذا ماتت زالت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا زالت العلة لا يكون لبسها للحرير جائزا، فيحرم أن تكفن بالحرير. وعند جمهور الفقهاء يجوز تكفين المرأة بالحرير مع الكراهة، يجوز تكفين المرأة بالحرير مع الكراهة. قالوا أولا لأنه لا يناسب الكفن، لا يناسب الكفن أن يبحث فيه عن هذا، فالكفن يعني لباس ميت فلا يناسب أن يكون من الحرير، ولأن فيه شيئا من إضاعة المال. لكن لما لم يقم دليل على التحريم وكان لبسها له جائزا في الحياة لم يقولوا بالتحريم، ولكن قالوا بالكراهة. ويحرم تكفين الرجل بالذهب لأنه يحرم عليه لبسه حيا فكذلك ميتا. وكذلك المرأة يحرم أن تكفن بالذهب عند الحنابلة لأن لبس الذهب إنما أبيح لها في الدنيا لكونها موضع التجمل والشهوة كما تقدم، وقد زالت هذه العلة بالموت، فيحرم أن نلبسها الذهب بعد موتها، يحرم أن نلبسها الذهب بعد موتها. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه في حق المرأة جائز مع الكراهة، لأنه من جلس ما تلبسه حية، لكن يكره لأنه لا يناسب الحال، ولأن فيه إضاعة للمال. والأقرب عندي والله أعلم في الذهب أنه يحرم، لأن فيه إسرافا بينا. وإذا كنا نهينا عن الشرب في آنية الذهب والفضة لما في ذلك من الإسراف وكسر قلوب الفقراء، فمن باب أولى أن ينهى عن وضع الذهب في القبر. فالأقرب عندي في الذهب التحريم. أما الحرير فقول الجمهور قوي بالنسبة للمرأة، لكن اجتنابه أولى، كما قلت لكم أن نكفن الميت في ثوب يتفق العلماء على طيبه أولى من أن نكفنه في ثوب يختلف فيه. كيف وهنا المسألة بين حرام وجائز؟ فبعض الفقهاء يقولون حرام، وبعضهم يقولون جائز مع الكراهة. فلا شك أن تجنيب الميت التكفين في هذا أولى وأحرى. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مسائل الصلاة على الميت. وأنبه الإخوة إلى أن عندنا درسا بعد المغرب في التفسير في الحلقة 13 في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. صديقكم يقول إذا كان في الميت شعر وأظفار هل تزال؟
نعم، إذا كان هناك أظفار زائدة وشعور زائدة فإنها تزال وينظف. نعم.
وهذا يقول هل يظفر شعر المرأة وهل يسرح شعر الرجل؟
المرأة يظفر شعرها 3 ضفائر ويلقى وراء ظهرها، هذا الأقرب والله أعلم، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح. والرجل إن كان له شعر فإنه يسرح ويلقى خلفه. نعم.
أصلاك هذا يقول كيف يكون التبرك بماء زمزم؟
بشربه، فإنه ماء مبارك لما شرب له، فيشربه الإنسان ويتضلع ويدعو ويضع على رأسه وعلى وجهه. فاستعمال ماء زمزم هو التبرك به شربا ووضعا على الرأس والوجه. نعم.
هذا زائر يسأل يقول ما حكم العلاج بالتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب؟
الأصل عند العلماء أنه لا يجوز اللجوء إلى الوسائل البديلة ما دام أن الحمل بالوسائل الطبيعية ممكن. فإذا قال الأطباء إن الحمل بالوسائل الطبيعية ممكن ولو مع التداوي، فإنه يحرم اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة. أما إذا انسد باب الحمل الطبعي وقال الأطباء إنه لا يمكن لهذه المرأة أن تحمل بحسب علمنا بالطريقة الطبعية، فإنه يجوز اتخاذ الوسائل الطبية البديلة الآمنة كالحقن المجهري ونحوه، بشرط أن يكون الماء للرجل خالصا وأن لا يضاف إليه شيء، وأن أن تكون البويضة من الزوجة، وأن لا تؤخذ البويضة من امرأة أخرى، وأن لا يضاف إلى مني الرجل شيء من ماء رجل آخر، وبشرط أن تكون العملية تحت طبيب ثقة يؤمن من أن يخلط الأمور من أجل أن ينجح ويكون مشهورا بين الناس. فإذا حصل هذا فإنه جائز إن شاء الله ولا حرج فيه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق كل مؤمن ومؤمنة ذرية طيبة مباركة صحيحة سليمة تقر بها الأعين وتطيب بها الحياة. نعم.
أصدقكم هذا يقول: امرأة توفيت وتركت حليا من الذهب بلغ النصاب ولم تكن تخرج زكاته منذ امتلاكها إياه جهلا منها أو سيرا على عادة أهل البيت في عدم وجوب زكاة الحلي، فهل يخرج عنها الآن؟
إذا كانت لا تزكي، لأن المعروف عند المسلمين قول الجمهور وهو أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، فلا شيء عليها ولا شيء يلزم في المال. فإن القاعدة الصحيحة أن من عمل بقول معتبر من أقوال العلماء لأنه علم به ولم يعلم أن الحق في خلافه فإن ذمته تبرأ ولا يرجع إلى ما مضى، ولو علم بعد أن الحق في خلاف القول الذي كان يعمل عليه. فمن كان يعلم أن الحلي لا زكاة فيه كما هو مشهور المذاهب الأربعة عدا الحنفية، فكان لا يزكي حليا عنده، امرأة كانت أو كان رجلا يملك حليا لنسائه. 20 سنة ثم بعد ذلك سمع كلام العلماء أن الراجح أنه يجب أن يزكى الحلي، فإنه لا شيء عليه فيما مضى من السنين 20، ولكن يجب عليه حال علمه أن يستأنف حولا، فإذا حال الحول والحلي يبلغ نصابا وجب عليه أن يزكي. وهذا الأظهر لي في حال هذه المرأة أنها ما كانت تزكي، لأن مشهور الفقه في بلادهم أنه لا زكاة في الحلي من الذهب والفضة مهما بلغ وعليه، فلا يلزم الورثة شيء فيما مضى، لكن فيما يأتي إن علموا أن الحلي تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول وتوفرت فيه شروط وجوب الزكاة فإنه يجب عليهم أن يزكوه. نعم.
أحسن عليكم. يقول: ظهرت بين النساء معالجات للشعر، وهذه المعالجات فيها مادة تغلف الشعرة، واختلفوا الأخصائيون هل تعزل الشعر عن الماء أو لا، ما حكم استعمال هذه المعالجات، وما هو المطلوب شرعا في الغسل في غسل الشعر؟
إن كانت المعالجات من المواد الجائزة فلا حرج، فإذا كان هذا المعالج يسبب طبقة عازلة فوق الشعر، فإن كان هذا للعلاج الذي يحتاج إليه فإنه لا حرج في ذلك، ويمسح فوقه كما يمسح على الجبيرة وعلى الخمار. أما إذا كان ذلك من باب التزيين فالأقرب والله أعلم أنه لا يجوز وضعه على الرأس إذا كان يكون طبقة عازلة على الشعر. نعم.
أحسنكم. يقول: رجل صلى قصرا وهو لما يفارق البنيان وهو لا يعلم الحكم وقد جمع بين الظهر والعصر، فهل يعيد الصلاة الآن؟
نعم، إن قصر قبل أن يفارق عمران البلد من جهته فقد صلى الصلاة مبتورة، فالواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة أربعا ولو كان في السفر، فإن صلاته لم تصح، والإعادة إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت فإنه يقضيها أربعا ولو كان في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل أن له أبا كبيرا في السن أسلم قبل سنتين وهو مريض لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة وينسى كثيرا ويخطئ في عدد الركعات، وابنه يقول: أنا لا أستطيع أن أكون معه ويصلي معه إماما، ولكن أمي تصلي معه وهو ينظر إليها لكن يخطئ، لكن لا يخطئ في عدد الركعات، والسؤال: هل تسقط عنه الصلاة أم لا؟
ننظر في حال عقله، فإن كان الغالب على عقله الذهاب وعدم المعرفة فهذا سقط عنه التكليف ولو كان يعقل قليلا، أما إذا كان الغالب على عقله البقاء غير أنه يخطئ فإنه يؤمر بالصلاة بحسب استطاعته. ولعلي أفهم من السؤال أن الأخ يقول: هل تأم أمي أبي من أجل أن يصلي خلفها فيضبط الصلاة؟ نقول: لا، لكن تقول له: تعال نصلي، فتصلي أمامه وهو ينظر إليها ويصلي كما تصلي، لا بصلاتها ولكن يصلي كما تصلي حتى يضبط الصلاة، لكنها لا تكون له إماما. أسأل الله أن ييسر اليسرى للمسلمين ويحفظ لنا عقولنا وأجسادنا حتى نفارق هذه الدنيا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.